وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وهي آية تصاحبنا على طرة كل آية نتعرض لها في كتاب الله عز وجل، كأنها الآية الإرشادية الأم التي تبين لك خطر التمسك بكتاب الله عز وجل وعظم قدره واعتدال كل معوج إن لزمت هذه الأمة كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. هو الفلاح المعجل، هو الهدوء والاستقرار المعجل الدائم لمن يبحث اليوم عنه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم وعزكم وسؤددكم، ولا تزال الأمم برمتها إلى يوم القيامة من بعدكم تذكركم وتتعجب من أمركم وترفع قدركم وتعرف شرفكم، شريطة أن تتمسكوا به في إقامة حدوده وحروفه ومراعاته وطاعة الله عز وجل فيه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتاب تحدى الله عز وجل به العرب البلغاء سدنة الحروف بقصير الآيات السور منه وكبيرها على السواء، كما قال ابن كثير رحمه الله: والتحدي هنا بالصور القصار كالكبار. ولذا أتعرض اليوم لصورة قصيرة. كنت قد انعقد قلبي وانعزم عزمي على أن أزيل اليوم على الحديث الذي ودعتكم به في آخر لقاء. زيل الحديث كل الناس يغدو، وكنت أود أن أتحدث عن الغدو القسري، أن المرء يصبح فيغدو رغم أنفه. كلنا إلى الآخرة مدفوع، ونفسك بضاعتك، فانظر كيف ستبيعها، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. لكن ما استطاع المرء أن يتحدث عن الآخرة ولم يزل قلبه في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وييسر لنا الهدى، وأن يجعل سبيله إليه سهلا ميسورا. حياء من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا. وهو وإن كان المرء قد ترك هذه حياء، فأولى بالآي القرآن أن يستحي المرء منه، لكن نسأل الله عز وجل مع ذلك الإمداد والتوفيق والمعونة. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقط هذه هي الصورة أولها وآخرها، من غير حذف ولا نسخ، فقط هذه المقاطع المعدودة، لكن فيها من الفوائد والإشارات إلى أصول الإسلام الشيء الذي يذهل. ونحن نتباحث سويا لنخرج بكتاب الله أكثر تمسكا، ورد يومي وليلي، تلاوة متواترة متوالية، قراءة في تفسيره عمق في التأمل فيه، تلك هي الحياة. دون ذلك خرط القتات، دون ذلك وبال ما يستطيع المرء أن يحياه. كتاب الله عز وجل بستان صدرك وانشراحه. تأمل حينما كانت حادثة الإفك التي زلزلت الأمة، وكاد المهاجرون والأنصار، وكاد الأنصار في أنفسهم من الأوس والخزرج أن يقتتلوا، وعلى أثرهم المهاجرون أيضا، ويشق الصف وتتفتت الأمة في هذه الحادثة الجلل. دخلت عائشة رضي الله عنها على أمها أم رومان رضي الله عن الجميع، فقالت: أين أبي؟ فقالت في الطابق العلوي يتلو كتاب الله عز وجل. ده فقه أبو بكر الصديق الأكبر، فقه أبو بكر الذي اعترف رسول الله بنفسه أنه عاجز أن يؤدي له حقه. قال: ما من أحد له علينا سبب أو يد إلا جازيناه بها، إلا أبو بكر له يد يجزيه الله عز وجل بها، ما أستطيعها. لقد صنع أبو بكر صنيعة كبيرة، لقد ارتفع أبو بكر وارتقى رقيا لا يكافئه عليه بشر ولو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يجزيه الله عز وجل بها. فقه أبو بكر وفضل هؤلاء في كل شيء، فليس هو أن نذكر عقيدتنا فنقول نؤمن أن الأربعة هم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه، أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فإن الفضائل التي تذكر في كل شيء، فأبو بكر أولهم علما وعملا، ويتليه عمر على المنحيين وسائر المبشرين رضي الله عن الصحابة أجمعين. ده فقه أبو بكر يتلو كتاب الله في المحنة، يتلو كتاب الله في الشدة، لا يترك أثرا على كتاب الله عز وجل. سورة قصيرة جدا في مبناها، عظم جدا معناها. تأمل، نزلت بسبب وفي موضعين. فالقرآن أيها الإخوة إما أن يكون قبل الهجرة فيسمى بالقرآن المكي، قبل الهجرة، لا يشترط أن ينزل بمكة، بل ربما نزل في ضواحيها، لكن مع ذلك يسمى بالقرآن المكي طالما كان قبل الهجرة. والقرآن المدني الذي نزل بعد الهجرة، ولا يشترط أيضا أن يكون بالمدينة. هذه السورة نزلت بمكة والمدينة. في سور كده؟ نعم، نزلت سور كسورة الفاتحة بمكة والمدينة وغير ذلك من السور. إن دل ذلك فإنما يدل على أن يلتفت المرء لها، فقد نزلت بنصها وفصها من غير نسخ ولا شيء، نفس السورة بنفس حروفها بنفس آياتها، تأكيد على معناها. ما هو سببها أيها الإخوة؟ سببها أن ولدا لرسول الله مات صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال المقريزي رحمه الله أنه من جملة كناه صلى الله عليه وسلم أبو الأرامل. مات ولد له، ولم ينعم رسول الله بولد له في حياته قط، دفن عياله جميعا، خلا فاطمة بيده صلى الله عليه وآله وسلم. لا تحسبن المجد زقا وقينة، لا تظنن أن الأمر سهلا ميسورا، السبيل إلى الله عز وجل شديد، لا يمتطي صهوته ولا يعتلي ربوته إلا أفذاذ الرجال أصحاب العقائد المستقرة والبذل الحاضر. مات ولده فدفنه، وفي المصائب تغسل المعايب، وفي المصائب ترفع الخلافات، ده عند الناس الشرفاء الأحرار. فيكون بين المرء وبين صاحبه خصومة عتيدة، فإذا ما حدثت له مصيبة رأيته أول من يواسيه ويكون إلى جنبه، أو على الأقل يكف عنه، هذا إن لم يعفو. ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم كان جالسا في مجلس مع أصحابه، وأن غلاما له كان يحمل في يده سفودا قضيب من حديد يخرج منه شوك تشوى عليه الأشياء، فحمله في يده وكان طفل صغير لزين العابدين يحبو على الأرض، فسقط السفود على رأسه فقتله لوقته. فأخبر زين العابدين فقام من بين أصحابه ودخل، فإذا الغلام يرتعد قل يقتلني بولده. فنظر إليه زين العابدين في رعدته هذه وطمأن فؤاده قائلا أنت حر لوجه الله عز وجل، بس لأجل أنني خوفتك ولما وقع على قلبك من هذا الترويع. مصيبة تغسل ما بين الناس من إحن ومحن كما قلت أصحاب الأصول، لكن أبا جهل لم يكن له أصل يوريه ولم يكن له ما يرعاه من أصول تحافظ عليه وعلى نسبه، فلذلك لم يزل التاريخ يذكره بسبة. وقف رسول الله على جدثه حين قتل يوم بدر وقال ونادى عليه وعلى إخوانه ممن عاونوه بالخزي والخيبة، هل وجدتم ما وعد الله حقا؟ فإنا وجدنا ما وعد ربنا حقا. وجعلهم الله عز وجل وهم في أجداثهم يسمعون خطاب رسول الله المبكت لهم. على النحو الآخر وقف على كافر أيضا لكن راعى أصوله، وقف عند أسرى بدر فنظر إليهم وقال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في إطلاق هؤلاء النتنى لتركتهم له. اشمعنى المطعم؟ هو ده كافر برضه، لأن المطعم بن عدي كان له شيء من الأصول يرعاها. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له جار أراد أبو جهل يتلصص ويتجسس لا يراعي، مع أن ده سيد الوادي يلقب هكذا، فلم يزل قد عقد عينه برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علم ما به، حتى كان ينظر إلى ملامحه ليشمت. فلما علم أنه قد مات له ولد رجع إلى قومه فرحا مسرورا ونادى فيهم قائلا بتر اليوم محمد، بتر اليوم محمد صلى الله عليه وسلم. بتر يعني لا يجد من يحمل له نسبا، لأن أولاده ماتوا وأبناؤنا هم أبناء أبنائنا، إنما البنات تأخذ نسبا آخر. فقال بتر محمد، عقله الضيق العطن كان لا يرى أن يستمر نسب المرء إلا بعياله الذكور، ده ما ينظر إليه ويصبو إليه، ولا يعلم أن في الأعمال الصالحة والسيرة الحسنة ذكر ثاني بين الناس يحمله التاريخ شذا عبقا تتوارثه الأجيال. لذا دامت هذه الأمة إلى يوم الناس هذا تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رغم ما مضى من هذه السنون الطويلة وما حيك له صلى الله عليه وسلم لجميل خصاله واتساق العقيدة بالإيمان به. فخرج إلى القوم يقول لهم هذا، فانتشر الخبر، بتر محمد لم يعد له ولد ذكر يحمل اسمه. فأنزل الله عز وجل هذه السورة كما قلت بمكة والمدينة. طب مكة فيها أبو جهل والمدينة؟ ليحذر أحد أن يفكر هذا التفكير أو ينظر هذه النظرة، فإن بالمدينة إخوانا لأبي جهل، هم أبو جهل وأبو لهب، وإن كانوا مع ذلك يقفون في الصف مع المسلمين. في المدينة منافقون يضمرون الكفر في أنفسهم ويظهرون الإسلام حيطة لأرواحهم وحرزا لها. لذا سماهم الله عز وجل للكافرين إخوانا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، طب لأن لإخوانهم الذين كفروا إخوانا، هم قلب واحد وخطاب واحد لهم جميعا، لكن الثاني أنكى وأشد لأنه كما قلت في الصف، ويظهر لك غير ما يبطنه، يفطن إليه كل ذي عقيدة ونظر ثاقب وفراس، يعرفه ويتجنبه وينبغي أن يتجنب، فإنه خطر. كما قال الأول، إذا رأيت نيوب الضبع بارزة فلا تظنن أن الضبع يبتسم وإنما أراد أن يأكلك. فانتشر الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد له نسل، فكأن رسول الله قد حزن. وانظر إلى هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، مات ولده الآن وانكسر القلب، وليس الذكر كالأنثى، وانكسر القلب على الولد، لكن لا يرحمه، يتحدث عنه أيضا بهذا ويشمت فيه علانية أيضا بهذا، لا دين كما قلت ولا مروءة. فلم يكن أحد ممن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن مواساته، كيف أواسيك وقد مات ولدك حقا فعلا وهي مصيبة، ماذا أقول لك؟ ربما يكون الصمت أحيانا كلاما بليغا، كلاما بليغا. فسكت الصحابة من حوله فوجدوا المواساة قد نزلت من الله، ليعرف القاصي والداني قدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، له قدره الكبار. فأنزل الله عز وجل مواساته والتأصيل للإيمان به، فقال إنا أعطيناك الكوثر. وضمير العظمة كما يقول أهل العلم إذا ذكر في شيء ذكر في المعجز، فهذا نهر في الجنة لا يعطيكه أحد قط إلا أنا، ما يستطيع أحد أن يهبك مثله. ليه؟ لأن هذا الكوثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أهل العلم أيضا، وهو من جملة عقيدتنا، أننا سنلقى رسول الله إن شاء الله على الحوض، واللهم إنا في مقامنا هذا نأمل فيك فأملنا أن نلقى رسول الله على الحوض بغير سابقة ترويع ولا عذاب ولا مناقشة حساب. تلقى رسول الله على حسب درجتك وإيمانك، فمنا من يغرف رسول الله من الحوض بيده فيشرب المرء من يده مباشرة. نسأل الله عز وجل من فضله وأن يتجاوز عن زلاتنا وسوئنا. ومنا من يأخذ الأكواز الموضوعة على حواف الحوض، فالحوض عليه كيزان عدد نجوم السماء، فانظر إلى متسع، لتعلم أن من الأمة من سيدخل الجنة كثر. فأمل في ربك، اللهم لا تفض هذا المجلس إلا وقد كتبتنا جميعا من أهل الجنة. أمل اليوم في ربك، أعطيناك ما لم يعطيكه أحد قط. ليه؟ لأن الحوض ترده طيور كما قال صلى الله عليه وسلم أعناقها كأعناق الإبل، طيور كبار. وأنا أود منك الآن أن تعمل خاصة وحاسة التخيل، فإنها مناط الإيمان. طيور كبار عنقها فقط مثل عنق الناقة الجمل، فما بالك بهيئتها وما بالك بجناحها إذا صفقت. هذه الطيور تطير من حولك، وعليه كيزان من ذهب وفضة، وحوافه خباب اللؤلؤ الذي يرى المرء باطنه من ظاهره وظاهره من باطنه. فكأنك حينما تقف على الحوض تقف على الماء مباشرة، تقف على الماء مباشرة، ثم الماء أبيض، ثم ماؤه أبيض من اللبن، وترابه أحلى من العسل. ولما لم أقل وماؤه أحلى؟ لأن الرواية قالت وترابه، وفي رواية وطينته، هي المسك الإزهر وهي أحلى من العسل. يعني يغرف المرء من مائه لا يغرف من طينته أولا، رائحة زكية وطعم جليل، عسل مشتار. وإذا نبه على الطين فما بالك بالماء؟ هو الطين أخس شيء في الماء، دي رواسب الماء، فما بالك بمائه؟ إذا كف القول عن الماء علم أنه أغلب وأعلى من أن يفكر المرء فيه أو يدركه بعقله. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا الخيرات. ده وانت قائم تشرب وكأني بك تتلفت حولك فتنظر إلى التاريخ، ها هنا رسول الله قائم صلى الله عليه وسلم بوجه أزهر أنور، يسقي الناس ويسقى الناس من حوله، وبجواره أبو بكر وعمر، وهنا عثمان وعلي، وسائر أصحابه كوكبة من حوله، وعمداء الأمة يغسلون عنك كل بلية وحزن، يجبرون كسرك في كل مصيبة، ينسونك كل أيام عجاب مرت عليك كأنه لم يمر عليك شيء من الشر قط. الكوثر يحتاج إلى ذهن جوال يطوف حول الحوض بأركانه الأربعة متأملا، فهي الحياة وبركة العقل في التفكر. ومشهد على الكوثر مخزن ومرعب، وهو مفرح لك حينما ترى أقواما يزادون على الحوض، أو مسلم ودخل في ركاب الناس. لكن ليست الدنيا مكان الدسيسة، أما الآخرة فلا، الآخرة مكان الفضيحة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم بستره. يدخل في بين المؤمنين كما كان معهم وهو على الصراط، لما أظلمت الدنيا عليه وعلم شؤم ما فعل وصنع ناداهم ألم نكن معكم، وظن أنها شفاعة، وظن أن هذا يدخل به على الله. كذبوا على أنفسهم وما كذبوا على الله، خدعوا أنفسهم وما خادعوا الله عز وجل. فده ماشي في ركاب المؤمنين، يجد الملك يروح مصطاد يأخذه من بين الناس، أنا منهم، فيقال لا. فتجد أحن القلوب من البشر عليك هنا ينبري، يخرج رسول الله إلى الملائكة يجادل ويقول ما له ما له، ده شلتوه من الصف ليه؟ أمتي ده من عندي، يعرف بوضوئه. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أقاموا لكلامك وزنا، وما احترموا أوامرك يوما قط، تلاعبوا بدينك تلاعبا. لك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ليس بيننا وبين رسول الله رابطة إلا الدين، فإذا ذهبت فقد ذهبت. فيقول يومها وهو أرحم الخلق بالخلق، بعدا وبعدا، سحقا وسحقا، سحقا سحقا، بعدا بعدا، بدلتم ديني ما أفرزت فيه دمي ومهجتي فارجعوا القهقرى وانظروا من يعطيكم الأجر. فليس ثمة طهرة إلا النار. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فيفرح المؤمن باتسامه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحوض أيها الإخوة، فما بالك إن كان للمؤمنين ضماد وهم من يردون عليه، فكيف بمن ملكه الله إياه؟ يبقى بيوسيه. المؤمنون يفرحون بالحوض، لا ده الحوض ده بتاعك، جعلته أنا في ملكك، ملكك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشرف والسؤدد والمجد والذكر إنما يكون بالعيال، فانظر إلى القاعدة الصحيحة، فالذكر إنما يكون بوزنك في الآخرة عندنا. فليس ثمة وزن للمرء ولا قبول إلا في السماء. الرتب في السماء أيها الإخوة، ليست في الأرض، في السماء. أنا أستطيع الآن أن أتحايل عليك بحيث تثني علي خيرا، أظهر لك معروفا بحيث تثني خيرا فأنال رتبة بين الناس، لكن عند الله عز وجل لا يكون الخير إلا بخير. فإذا جاء المقت من السماء لا تنفع من الدنيا أسبابها أبدا، وإذا جاء نهر الله بطل نهر عقيل كما تقول العرب، انتهى. إذا جاءت مدحة الله بطل كل ذم، وإن جاء ذم من الله لا ينفع معه مدح مادح. قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه نسبه، قال من أنت ومن أين أنت؟ قال أنا سيد قومي، من مدحه زين وذمه شين. أنا كبير قومي، إذا مدحت أحدا رفعته، وإذا ذممت أحدا خسفت به. فقال رسول الله له ما؟ بس اسكت أنت لا تدري ما؟ ذاك الله عز وجل، من مدحه زين وذمه شين هو الله عز وجل. فكأنه يقول لا تحزن يا محمد، إن كان هذا قد فرح بموت ولدك وأنه قد انقطع نسبك، فإنني لا أجعل من عائلتك من يحمل اسمك، بل أجعل أمة برمتها هي من تحمل اسمك. فالأمة برمتها تفضل رسول الله على الوالدين والأقربين، تفضله على كل، المؤمنون يفضلونه على كل شيء. كان العلاء بن زياد إذا ذكر رسول الله بكى شوقا، وكان خالد بن معاذ، خالد بن معدان، لا يأوي إلى فراشه إلا ويذكر رسول الله وصحبه، ثم يبل وسادته بكاء من شوقه إليهم، ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن نسبي، دول أصولي وأهلي، من لا أستطيع النوم إلا وأذكرهم. أدي نسب، وأعظم من النسب ربما لا يبرك ولدك مثل ما تبر أمة محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لا يطمع فيه مع أشاوسها طامع، ولا يقوم لمخالفته مع سنييها قائم، فإنهم يصدرون لكل شيء ولا يوقفهم شيء، لا يضر لمبتدع قرن إلا كسروه وأذلوه وفضحوه، فلم يزل التاريخ يذكره بسوء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يزودون عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، إن أعطيناك الكوثر فلا تنظر إلى ما قاله هذا الجاهل المنحط، أعطيناك النسب الحقيقي، هو لا يفقه. طب أعطيت الكوثر بكم؟ فصلي لربك وانحر. يقول أهل العلم الكوثر هو الخير الكثير عموما، لذا بعضهم يقول لا تعني الآية النهر، لا، وإنما ربما عنيت الآية الخير كله وفيهم نهر الكوثر. فكأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أعطيتك خيرا عظيما كثيرا متكاثرا يستكثره كل من وقف عليه ويعلم قدرك. مع ذلك من هذا الخير حوض الكوثر ونهره. فتأمل جيدا، وهي لغة عربية أصيلة. فإذا كان قد أعطاك الخير كله هكذا بما فيهم الحوض، فأين شكره؟ فكان شكره من جنسه، هو طاعة فشكره من الطاعة، هو نتيجة لطاعة فشكره من الطاعة، هو إثابة على طاعة فشكره من الطاعة. فصل لربك وانحر. وقال أهل العلم هذان النسكان الصلاة والنحر علم على بقية النسك، يعني القصد الوصية بالإخلاص في كل عمل، لكن لما كانت الصلاة من أكبر العبادات وكذا النحر من أكبر أفعال العبادة أيضا فسماهما الله عز وجل. فكأنه يقول في كل أمر ينبغي عليك أن تكون مخلصا، وآكد ذلك موضع الفخر والظهور الصلاة والنحر. فالصلاة مشروعة في جماعة يقوم المرء بين الناس، فربما لا يصدق فيها ولا يخلص، لذا نبه الله عز وجل عليها، وأيضا هو تنبيه على كرامتها. فالمرء بصلاته، قال الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه: انظر إلى صلاتك فإن الله ينظر إلى العبد واهتمامه بصلاته، فإن كان بها مهتما وإلا لا يبالي الله عز وجل في أي واد هلك، يتركه الله عز وجل منسيا مهملا على قدر صلاته. بل هذه صلاة من الصلوات، صلاة الجمعة، على قدر التبكير لها والدنو من الإمام يكون الدنو من الله عز وجل يوم القيامة في الجنة إذا ما استدعاك لمحاضرتك. وكل سيكلمه الله عز وجل، وسينظر الناس إلى ربهم عز وجل في يوم جمعة جامع، وهو الزيادة، فينظرون لوجهه الكريم على درجات الناس في المسجد اليوم. تأمل، فمن اقترب من الصف الأول اقترب من الله عز وجل في الجنة، وعلى قدر بعدك أيضا يكون هناك البعد. الصلاة والنحر، العج والسج، إطعام الفقراء والنظر إليهم. فصل لربك، أخلص وإياك والشرك. لذا كان أهل العلم على حرص شديد جدا في حياطة أعمالهم ومواراتها، بحيث كان الرجل منهم يحافظ على الحسنة ويسترها أكثر مما يستر الحيي المذنب ذنبه. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصل كبير، عقيدة على غرة الآية، نعتقد أن الحوض الآن موجود، الآن موجود، وكيزانه عليه، وأهله الذين يردوه عند الله مرقومون مكتوبون. ده إيمان لنا، عقيدة عندنا، عقيدة مستقرة. ثم يثني الله عز وجل في السورة بأصل آخر، وهو أصل في العبادة وهو من العقيدة أيضا، الإخلاص، ونبذ الشرك وأدناه الرياء وحظ النفس. قال الجنيد رحمه الله: إن أدنى الكبر أن تخطر نفسك ببالك. يعدي حظ نفسك عليك كده، أدنى الكبر، وأعلاه أن تراها. المسافة القصيرة بين الأدنى والأعلى دي، فكيف يصنع المرء بتكبر متعمد؟ تأمل، كان رجل يمشي في حلة جديدة وحذاء جديد، يتبختر ويتمايل، مش ينظر إلى نفسه يمنة ويسرى، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى الآن. وفي الحديث، وإن كان قد غمزه بعض أهل العلم، أن عائشة رضي الله عنها لبست ثوبا فأخذت تنظر في عطفيها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انظري يا عائشة فإن الله لا ينظر إليك في حالتك هذا. ده فقط لأنه يرى هيئته فقط. تأمل جيدا، لأن الكبر منازعة لله عز وجل. الإخلاص: فصلي لربك حصريا ليس إلا له سبحانه وبحمده. قام رجل من بعض أئمة السلف في محرابه يوما يصلي، فقيل له: بقيت لك 20 سنة تصلي بنا ما سجدت للسهو مرة، غلطش ركعة ولا أبدا. قال: لأنني أخرج من بيتي ليس لي هم إلا الصلاة، لا أفكر إلا فيها. طاف الدنيا أبو زرعة الرازي رحمه الله، طاف أبو زرعة الرازي الدنيا في طلب العلم 20 سنة، حتى كان يجلس محدثا بنعمة ربه يقول: أحفظ 40,000 حديث منذ 20 عاما كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد، ما راجعتها مرة قط. وحفظتها مرة واحدة بلقعش. كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد أسردها سردا. طب والعبادة وهي أصل العقل، أصل بركة العقل، الطاعة. فصلى بإماما بقومه 20 عاما هو إمام المسجد. فقال له بعض طلبة العلم يوما: يا أبا فلان، ما تقول في الكتابة على المحاريب كما نكتب كده الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء في القبلة. قال: ما تقول في الكتابة على المحاريب والمساجد مصانة، لدرجة أن أهل العلم يتكلمون في حلق الشعر في المسجد، بل بعضهم يتحدث في النوم في المسجد. فتأمل جيدا: ما تقول في الكتابة على المحاريب؟ فقال: كرهها بعض السلف، وكأن ده القول الذي يميل له أبو زرعة رحمه الله. فقال الطلبة المؤدبون بعد هذه المقدمة اللبقة، قالوا: يا أبا فلان، إن محرابك مكتوب عليه. طب إذا كنت تكرهها، المحراب مكتوب عليه وأنت تصلي فيه 20 عاما ما غيرته قط، وكانوا لا يسكتون على الغلط. فنظر أبو زرعة رحمه الله وأجابهم بعجب عاجب، قال: وأنتم تنظرون لهذا؟ شايفين المحراب مكتوب عليه إيه؟ وأنتم تنظرون لهذا؟ والله لقد بقيت لي 20 عاما ما رأيت ذلك إلا الآن، لما نبهتموني فقط. أما ده لا ينظر في محرابه، رجل خاشع. كان الأوزاعي إذا صلى كأنه أعمى، حسبته أعمى من خشوعه وخضوعه، ترى كأنه لا ينظر لأحد قط. الصلاة الصلاة أيها الإخوة، فصل لربك وانحر، أخلص. إن شانئك، وقف المؤخرة ليه؟ لأن معالجة المرء لقلبه وإقامة إيمانه أهم مما يناله من غيره من أعدائه. إن تصلح أنت فيتكفل الله عز وجل بالرد عنك ويوفقك. وكما ذكرت لك قبل هذا أن رجلا عسكريا مخضرما رفع قدر قبيلته إلى السماء بعد أن كانت في أسفل سافلين، وهو قتيبة بن مسلم الباهلي. كانت قبيلة باهلة قد جاءها أضياف فضيفتهم القبائل إلا باهلة، لم تضيفهم، فوسمت بالبخل، والبخل عيب ويظهر كل عيب، فوسمت بالبخل ولم يزل أهلها يذمون، بحيث كان الرجل يستحي أن يقول: أنا باهلي من باهلة. حتى قيل من الطرائف أن أعرابيا لقي رجلا فقال: من أين أنت؟ قال له: أنا من باهلة. فبكى الأعرابي، قال: ما يبكي؟ قال: أرسي لك لنسبك السيء من باهلة. فقال له هذا الرجل: وأزيدك لك بلية أكبر، فأنا لست من أصولها بل أنا من مواليها، ده أنا كمان كنت عبد عندهم، آبائي عبيد عندهم، لست من أصولهم. فضحك الأعرابي فقال: بكيت وتضحك يعني، والمصيبة زادت. فقال: نعم، أستبشر لك عند الله خيرا، لأنه ما جمع الله على عبد مثلك بلاءين هكذا إلا وغفر له وأدخله الجنة. من شدة ما وقع. يوم يأتي يوم من الأيام يقول قائلهم لئن ذهبت الخلافة من قريش فلا تكون إلا في باهلة. ليه؟ لقدر قتيبة بن مسلم الباهلي. فتح الدنيا حتى عبر إلى الصين وأذل أهلها وقام على رأسهم حتى قبضه الله عز وجل. قتيبة بن مسلم ما هو عتاده الحربي؟ الفكرة في انتصاراته حينما قاتل الترك وهم بين يدي الصين وبينهما نسب، قاتلهم فوجد عددا غفيرا جدا من الناس، فقال لبعض من حوله من عساكره انظروا لي محمد بن واسع. ده فكرة الرجل. من محمد بن واسع؟ زين القراء الذي كان يدوم ليله كله باكيا لله عز وجل، فيصبح قد زبلت عينه، تراخت أشفاره بحيث تراك أنه مغمض العين من كثرة البكاء، فيشدها بالكحل ليخرج معميا على أصحابه. قال أين محمد بن واسع؟ فانتشر الناس يبحثون في أرجاء الجند حتى رجع إليه أحدهم مبشرا قال أنا رأيته أيها الأمير. قال كيف رأيته؟ كيف رأيته؟ مش أين رأيته؟ في أي موضع؟ لا، كيف رأيته؟ اسمعوا أيها الإخوة، قال رأيته في رحله متكئا على قوسه يبصبص بإصبعه إلى السماء يدعو الله عز وجل، فتهلل عندها وجه قتيبة وفرح ونادى قائلا والله لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف شهير، من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير. أصبعه الذي يدعو به هذا يأخذ لنا الطريق إلى الله عز وجل، كما قال له بعدها كيف كنت تدعو يا محمد؟ فقال محمد بن واسع كنت أجمع لك الطريق. طريق مشتت أنا أجمعه؟ لا، يجمعه لك إلا الله عز وجل. فيأتي في النهاية بعد أن رسخت العقائد وأصلحت نفسك، فيدفع الله عز وجل عنك ويدفع بك عنك، فيوفقك في دفع ما نابك. أخيرا يرد على أبي جهل إن شانئك، إن حاسدك، إن معاديك، إن عدوك هو الأبتر، هو المقطوع النسب، لأن النسب على الحقيقة مدح، فإذا تحول النسب إلى ذم صار النسب أبترا ولو ملأت عيالك أرجاء الأرض في معاميرها. يبقى مقطوع النسب لو صار ذما. إن شانئك هو الأبتر، وفيه دفع عن الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الله عز وجل ليعلمنا ذلك. لا يبيت مؤمن أبدا على عرض رسول الله يستباح، لا يرضى مؤمن أبدا على أمر رسول الله ينتهك، لا يبيت مؤمن أبدا ورسول الله قد أقض من سبه مضجعه، أبدا لا يكون. فتربوا على هذا وربوا على ذلك عيالكم. إن رسول الله عقيدة من العقائد، والإيمان به من جملة أسس الإيمان وأصولها، والدفع عنه أيضا هو من جملة حقوقه، من جملة حقوقه الآكدة، ومؤازرته من جملة حقوقه الآكدة. يعلمك الله عز وجل ذلك في غير ما آية، فإن أبا لهب وهو عمه قام له يوما حينما قال إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، فحذفه بحجارة أو كاد وقال تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألمثل هذا جمعتنا؟ فدافع الله عنه وأنزل قوله تبت يدا أبي لهب وتب، بل خسرت يدك أنت، لم تخسر يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المقريزي رحمه الله في سيرته وأختم بها لترى كيف كان الناس، لذا صاروا صدر الأمم والمحافل وقادة الدول والجحافل وسهم التاريخ لدولتهم. صدر هؤلاء المحافظين على هذه الدولة، على هذه الأمة، الذين أقاموا دولة الإسلام. كان القوم في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هم عائدون إذ وقع حسان بن ثابت رضي الله عنه في صفوان بن المعطل، ذكر نسبه بشيء شيء من هذا، بشر أفاضل يغض الطرف عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لكنني أذكرها لك لتأتسي بهم. فلما سبه بشعره وبلغ ذلك صفوان، قال لصاحب له: هيا بنا نأتي حسان فنضربه فإنه قد سبنا. فكف صاحبه وأتى صفوان حتى تكلم وحسان، فاشتد الأمر فضربه بالسيف ضربة منكرة. فأتى حسان إلى قومه وذكر لهم ذلك، فقيدوا صفوان وجعلوه عندهم وحملوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حسان: يا رسول الله، ضربني، كدت أن أموت، أظنني ميت، ضربة شديدة عنيفة، أظنني ميت. فنظر النبي إلى صفوان وكيف حدث، فقال صفوان: لقد سبني بشعره يا رسول الله وذمني على الإسلام، هذا رجل مسلم لا ينبغي أن يقول في هذا. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تسبه على الإسلام؟ ثم قال مع ذلك لحسان: أوثق صفوان. أو قد يذم الإنسان، صحيح أن أنت سببت، ولكن تكون عقوبة أن يذمك أن تقتله؟ لا أبدا. فقال له: أوثق صفوان. فأوثقوه. فمر سعد بن عبادة أبو قيس رضي الله عنهما، مر سعد بن عبادة فوجده هكذا، فنظر إليهم وقال: عمدتم، مع أن حسان بن ثابت هذا من الخزرج من قومه، لكن تأمل، قال: عمدتم إلى رجل من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوثقتموه بعدما سببتموه، قلتم فيه شعر وكمان توثقوه؟ فقالوا: ضرب أبا ثابت وكاد أن يقتله، وإن رسول الله قد أمر بإيثاقه، فإذا مات حسان قتلناه به، هذا حكم رسول الله فيه. فقال: لا والله، لقد كان رسول الله، لقد كان العفو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه رأى ما فعلتم وعلم أنكم لا تريدون العفو فحكم فيه بهذه الحكومة، والله لا أبرح مكاني حتى تفكوا وثاقه. ده من قومك، لكن فقط لأنه يقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أحب. كما قال يوما عمر رضي الله عنه للعباس، قال: والله يا عباس، لإسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام أبي. قال: لما؟ قال: لأنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده من مؤازرته والإيمان به الراسخ صلى الله عليه وسلم. فرجع به سعد بن عبادة وكساه، كساه حلة وأعطاه أرضا هدية، ثم رجع به فصلى في المسجد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صفوان، من كساك؟ فقال: كساني سعد. فقال النبي: اللهم اكس سعد من الجنة. تأمل. ثم جاء مع ذلك حسان وقال: أمري إليك يا رسول الله فانظر ما ترى. فعفى رسول الله وأصلح بينهم، وأصلح، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن الدفع عن رسول الله دين، والائتمار بأمره دين، والقيام على سنته دين، بل هو من أوثق الدين أيها الإخوة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يفتن المرء في دينه أو مع ذلك يعذب في آخرته أو في دنياه وآخرته. سورة الكوثر إشارة إلى الاعتناء بكتاب الله عز وجل، سورة قصيرة جدا، فما بالك لو تبحرت في السبع الطوال، فما بالك لو تبحرت في السبع الطوال وقلب القرآن. تأمل جيدا، العناية بكتاب الله عز وجل أيها الإخوة، وردا يتلى في يومك وليلتك، قيامك صباحك ومسائك، ومع ذلك ورد من الحفظ، يحفظ المرء كتاب الله، ومع ذلك ورد من التفسير والقراءة وتعلمه، ثم ورد من الإغراق والإعماق وكثرة التفكر والحياة فيه. فربما عاش المرء حياته ومماته بآية من كتاب الله عز وجل كانت فيها نجاته. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرانا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب تجيب الدعوات، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.